القصص عند قوله تعالى في قصة موسى عليه السلام بعد أن ذكر قصته في بيت فرعون، ولما وجد المراضع ورده الله جل وعلا إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثر الناس لا يعلمون، قال: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. هنا الآن بدأت مرحلة جديدة في قصة موسى عليه السلام. ولما بلغ أشده واستوى، في سورة يوسف مر معنا تذكرون في العام الماضي: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، ليس فيها واستوى. ذكر العلماء أن بلوغ الأشد اختلف فيها، فبعضهم قال إنه هو الحلم، يعني 18 عاما أو يعني إذا بلغ الرشد 15 عاما أو 18 عاما، على اختلاف بين الفقهاء في البلوغ، والمعتمد عندنا 15 عاما بالناحية الحكمية الشرعية. وروي عن مجاهد أن الأشد هو بلوغ 30 سنة أو 33 سنة، وروي ذلك أيضا عن ابن عباس. وقيل إن الأشد هو اكتمال القوة الجسمية، هو اكتمال القوة الجسمية أي أصبح ناضجا جسميا. قالوا ولذلك في سورة يوسف قال بعد أن قال: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين، قال: وراودته التي هو في بيتها عن نفسه، أي بلغ مبلغ الرجال فأصبح مكانا للمراودة ولديه القوة والاستعداد، وليس صغيرا كما كان قبل ذلك غلاما. هذه لكن هنا قال بلغ أشده، هذا معنى الأشد أنه اكتمال القوة الجسمية. قالوا ما تكتمل القوة الجسمية إلا بال30، والمسألة يسيرة وإلا خلاف طويل بين العلماء. قال هنا واستوى، ما هو الاستواء؟ قيل الاستواء هو بلوغ 40 سنة، وقال بذلك ابن عباس ومجاهد. قالوا الاستواء لما دام جمع الأشد والاستواء، قال الاستواء من 35 إلى 40 هو الاستواء، وبعضهم أكد على 40 لقوله تعالى: حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة. فقالوا إن جعل الأشد قبل ثم جاء 40 سنة الذي هو الاستواء، مرة عبر عنه ب40 سنة كما في سورة الأحقاف، وهنا عبر عنه بالاستواء. وقصة 40 سبقا أشرت إليها أن الأنبياء يبعثون بعد 40. النبي صلى الله عليه وسلم بعث بعد 40، موسى بعث بعد 40، سواء قلنا بعث بهذه الآية أو نبي بهذا أو بعدها. فال40 لها سر الذي يجد ويدرس هذا الجانب يلحظ. ولذلك قال بعض العلماء إن الاستواء اكتمال النضوج العقلي والعضوي، اكتمال النضوج العضوي والعقلي، فيكون الإنسان بلغ أشده اكتمال العضوي، واستوى الاكتمال العقلي، فيحتاج إلى الأمرين، وذلك يكون كما قلت على 40. قال بعضهم إن معنى تناهى شبابه وتم خلقه واستحكم. المقصود كل هذه متقاربة، والعلماء يجمعون على أن الاستواء لا يكون إلا بعد الأشد، بعد بلوغ الأشد. الاستواء يكون بعد بلوغ الأشد، فالأشد عاد بدأوا من 18 عاما، وبعضهم قال 30، وبعضهم ربطها باكتمال القوة الجسمية، والاستواء يكون بعد ذلك، وربطوه باستواء العقل واكتمال العقل. وبعضهم قال إذا جاء الأشد وحده فهو يتضمن معنى الاستواء، ففي قصة يوسف حتى إذا بلغ أشده آتينا حكما وعلما، قالوا الأشد يقصد به هنا الأشد والاستواء جميعا، أما هنا ففرق لأنه من حيث الواقع بينهما تفريق. ثم قال آتيناه حكما وعلما، سأمر على هذه سريعا لهذه الآيات. ما هو الحكم هنا؟ لاحظوا قال حكما وعلما. العلماء فرقوا بين، إذا اجتمعا قالوا فرق بينهما. العلم قالوا هو العلم عن بالحلال والحرام وغيرها، أما الحكم فهو الإصابة وهو الفقه في الدين، هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها. ولذلك لفت نظري ويلفت نظرنا جميعا أنه في القرآن يركز على جانب الفقه ويركز على جانب أيضا العقل والتدبر. يقول الله جل وعلا في قصة أولئك كما في سورة الأعراف ينهى عليهم يقول لهم قلوب لا يفقهون بها، ما قال لا يعلمون بها لهم. ولما ذكر قصة سليمان وداود عليهما السلام قال ففهمناها سليمان، ثم جاءت الآية التي بعد حتى لا يفهم خطأ في حق داود عليه السلام، قال وكلا آتينا حكما وعلما. لكن هذه المسألة فهمناها سليمان. نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يدعو لابن عباس ويقول اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، ويقول في حديث آخر حديث معاوية من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، رب حامل يفق أو لمن هو أفقه منه. فالإنسان قد يكون حافظ أو لمن هو رب حافظ ينقل لمن هو أوعى منه. نلحظ التركيز على مع أهمية العلم. ولذلك قال العلماء إن الشخص قد يكون عالما ولا يكون حكيما أو لا يكون فقيها، لكن لا يمكن أن يكون حكيما إلا أن يكون عالما. ولذلك ألفت نظر الشباب ألفت طلاب العلم إلى التركيز على الفهم والعناية به. ليست العبرة بكثرة المحفوظات، هناك أناس يحفظون متون عجيبة جدا لكن تجد أن فقههم قليل وأن استنباطهم أقل، بينما ربما هناك ما آخرون يوجد لديهم محفوظات ولا بد منها لكن تجدهم في الفقه والاستنباط هو الأصل. ولذلك قال السعدي رحمه الله عبارة جميلة، قد يكون الإنسان، يقول الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله كما في تفسيره هذه الآيات في سورة القصص يقول قد يكون الإنسان عالما ولا يكون حكيما، وأما الحكمة قال فهي مستلزمة للعلم والعمل به. هذا في سورة لقمان، عفوا ليس في تفسير سورة القصص، قالها في سورة لقمان. ولذلك قال الله جل وعلا يعني عن لقمان لما ذكر الله جل وعلا بين أنه آتاه الحكمة ولقد آتينا لقمان الحكمة. فلننتبه إلى أهمية عندما نتعلم أو يقصد عالما من العلماء أن نركز على مقدار فهمه وفقهه مع حفظه، لكن الحفظ ليس هو الأصل. لو وجدنا رجلا يكثر المحفوظات لكن فقهه واستنباطه أقل، وآخر قد يكون محفوظاته أقل لكنه بالاستنباط والفقه أقوى. حدثني أكثر من واحد من الإخوان عن الشيخ عبد الرزاق عفيفي رحمه الله، هذا الرجل آية من آيات الله في الفقه والفهم. وقد لقيته في وقتا ما أطلت لقاءه، لكن الشيخ عبد العزيز رحمه الله تمسك به حتى آخر يوم من وفاته، من وفاة الشيخ عبد الرزاق، حتى أنه طلب التقاعد وبلغ 70-80 فرفض الشيخ، حتى كان يأتي للجنة الدائمة على الكرسي. لماذا تمسك به الشيخ؟ لأنه اشتهر بقوة الفقه والاستنباط، عجوبة من أعاجيب الزمن. ومع كل أسف لم يحرر ولم يلون هذا الفقه، لكن الشيخ يقولون يقول أنا لا أحفظ إلا القرآن فقط، أما غيره أحفظ مسائل الباقي يستوعبها بدون حفظ. ومع ذلك عنده هذا الفهم والعقل والاستنباط وقوة الترجيح، وله مسائل حتى في الدعوة عجيبة جدا. أذكر لكم من مسائله التي بلغتني، هو الرجل كان من جماعة أنصار السنة في مصر قبل أن يأتي هنا، هو كذلك من أنصار السنة حتى وفاته رحمه الله. كان الشيخ محمد حامد الفقي هو رئيس جماعة أنصار السنة، وهم في مصر هذه الجماعة مشهورة بالصدع بالتوحيد وقوة المنهج، فكانوا يتحدثون مع أيام نشأة الإخوان المسلمين، وكان يحضر الدرس الشيخ حسن البنا رحمه الله. فالشيخ حامد الفقي شديد على الإخوان ويغلظ القول ويشدد على ملاحظات عليهم وأخطاء عليهم. يقولون كان الشيخ حسن البنا رحمه الله الجميع في آخر المجلس، وإذا بدأ الشيخ يتحدث عن الإخوان ويشد عليهم طأطأ رأسه وبدأ يتبسم يعني من شدة الشيخ. جاء الشيخ عبد الرزاق عفيف وهو نائب للشيخ محمد حامد الفقي وقال له يا شيخ
يا شيخ رفقا بهؤلاء. نعم عندهم أخطاء، لكن هذه الطريقة تجعل الناس ينفرون منهم ولا نقوم أن نشد مكانهم. كيف؟ قال هؤلاء يأتون الناس في المقاهي وفي المطاعم وفي القرى ويأتون بهم، يا شيخ إذا جاءوا بهم خذهم أنت وربهم التربية التي على السنة. هذا كلام الشيخ عبد الرزاق عفيفي. بينما أنت الآن كرجل يأتي لدابة ومعه ما يأتي بها بعلف تأخذها من حتى تشرد، وأنا وأنت ومن معنا ما عندنا استعداد نذهب إلى المقاهي وإلى ما يذهب إليه الشيخ حسن ومن معنا حقيقة لا شك. فيقولون شكره الشيخ وبدأ يخفف لهجته في طريقة نقده للإخوان. نعم، وهذا الحقيقة فيه شيء من الحكمة، ولا يعني أنه لا توجد ملحوظات أو أنه لا توجد أخطاء، لا نحتاج إلى هذا الأمر. وأذكر قصة مشابهة جميلة جدا حدثني بها أحد كبار المشايخ، يقول أنني يوم من الأيام وهو على مسجد من كبار يعني بعد الحرمين يعد المسجد، في مسجد قباء، فيقول خطبت خطبة الجمعة وتكلمت على جماعة التبليغ كلام شديد. يقول ما علمت إلا جاءني واحد من المشايخ سماه، لا أريد أذكر اسمه الآن لكن أعرف الشيخ وهو من تلاميذ الشيخ عبد العزيز رحمه الله، وقال له يا شيخ أنت أغلطت القول على الإخوان وشددت عليهم، وأنا أوافقك على جماعة التبليغ، يعني هم ما يسمون جماعة التبليغ قال جماعة الدعوة عليهم أخطاء، لكن يا شيخ ما عليش الإخوان جماعة التبليغ يجيبون الناس عندكم يحطونهم عند باب الجنة وأنتوا اللي معك دخلوهم للجنة جزاكم الله خير. يقول فخجلت الحقيقة وتأثرت وأعطاني درس لا أنساه في حياتي. يعني لا يعني أن الله سلام أخطأ، العدل مطلوب. نعم، وتأتي أسئلة كثيرة يعني الآن القضية في حق وفيه باطل، في حق وفيه باطل، فخذ ما عند هؤلاء من حق ودع ما عندهم من باطل وبين لهم الباطل، لا تسكت على الباطل، لكن أيضا حكما وعلما. الحكمة هو قول ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. فنراعي هذه المسائل. الذي قادني لهذا هو أن الشيخ عبد الرزاق عرف بفقهه واستنباطاته وبعد نظره، ولذلك بقي عضو حتى توفي رحمه الله في اللجنة الدائمة، تمسك به الشيخ عبد العزيز لأنه كان يرى فيه رجاحة في عقله وفي قوة استنباطاته. هذا هو فعلا ما نحتاج إليه مع أهمية العلم، وكما قال الشيخ السعدي رحمه الله، بل إنه يظهر الشيخ السعدي اشتهر بهذا رحمه الله بقوة استنباطاته. الذي يقرأ تفسير الشيخ عبد الرحمن السعدي وغيره يظهر له الاستنباطات في تفسيره وغيره، ولذلك هذا هو الفقه في الدين. إذن حكما وعلما، نحتاج إلى الحكم والعلم لتكتمل عند الإنسان، أن يحفظ كتاب الله، أن يحفظ السنة، لا نقلل من قيمة المحفوظات، خطأ هذا. ولذلك يذكرون عن بعض العلماء أنه يقول إن الشاب حتى يبلغ 30 عليه أن يركز على قوة الحفظ، يحفظ قدر ما يستطيع، يحفظ القرآن، يحفظ من الأحاديث، يحفظ من المتون، ثم إذا بلغ 30 يبدأ في الاستنباط لأنه يبلغ يقرب من الأشد والأي والاستواء، فيبدأ يستوعب أكثر فيكون عنده رصيد. مثل بعض التجار تأتي فترة مثلا الآن في الحج، بعض التجار في الحج 5 أيام اجتهدوا حملة، صاحب حملة من الحملات شهر واحد فقط ما قبل الحج 20 يوم 15 يوما وبعد الحج، ونجحت الحملة يجد طول السنة يأكل بما حصل في أيام الحج، ما شاء الله مرتاح، تعب 10 أيام وبدأ يأكل من هذا الخير الذي ساقه الله إليه. فكذلك الإنسان يركز الأيام الأولى من صباه لقوة الحفظ عنده على الحفظ، ما أقول لا يفهم لا يستنبط، لكن لا يكون هو جل همه. فإذا وجد الرصيد كما يجد صاحب الحملة المال عنده في رصيده، يبدأ كيف ينفق المال، كيف ينفق العلم، كيف يستنبط، كيف يدرس، كيف يفهم. هنا يجمع الله له بين الأشد، يجمع له بين حكما وعلما، يكون عنده حكم وعلم. هذه مسألة أيها الأحبة مهمة جدا في هذا الجانب. ثم يقول الله جل وعلا بعد ذلك في قصة موسى وكذلك نجزي المحسنين. سؤال، هل نبئ موسى بهذه الآيات؟ هل آتاه الله حكم العلم أي أصبح نبيا؟ لنا وقت مع هذه الكلمة إن شاء الله في الدرس القادم، لأن عندنا وقت في لما دخل القرية وجد فيها رجلين يقتتلان، فيها وقفات عجيبة من أبرزها أشير إليها الآن. وقفت والله متأملا أيها الأحبة، وسأشرحه لكم إن شاء الله بالتفصيل في الدرس القادم. موسى يقتل رجل مشرك من قوم فرعون وظالم ومع ذلك وسيده ظالم وقد ظلم بني إسرائيل وما أراد قتله إنما أراد دفعه ومع ذلك وقع القتل، فيستغفر الله جل وعلا ويغفر الله له، معناه أنه وقع في ذنب عظيم ويعتذر يوم القيامة من الشفاعة بسبب هذا الأمر. ماذا نقول بما يحدث الآن؟ الأمر عظيم لوقفة إن شاء الله مفصلة لخطورة ما يجري. إذا كان موسى مجرد أراد دفع إنسان وما أراد قتله ومع ذلك لما وقع وقتله تاب إلى الله وغفر الله له، نعم، لأن الآية نص الآية كما تعلم معناه أنه فعلا وقع في ذنب، ما نقول توقع أنه وقع في ذنب، مع أنه لم يرد القتل ومع ذلك يعتذر يوم القيامة من الشفاعة لهذا السبب، وهو قتل مشرك كافر سيده ظالم فرعون. الأمر عظيم أيها الأخوة، هذا لا أستعجل قبل وقته، لكن عندها هل كان موسى نبي أو لا؟ لماذا ذكرت هذه القصة؟ هذا هناك حتى نبين. هل أنه عندما قتل القبطي كان نبيا أو لم ينبأ بناء على قول آتيناه حكما وعلما؟ للعلماء كلام في هذا الأمر، أدعه في وقته حتى لا أطيل عليكم، إنما أختم بختام الآية. وكذلك نجزي المحسنين. تذكرون هذه الآية التي وقفت معها وتكررت في سورة يوسف عليه السلام 5 مرات؟ وكذلك نجزي المحسنين إنا نراك من المحسنين إن الله لا يعاجل المحسنين ومن يتق ويصبر فإن الله لا يعاجل المحسنين. الإحسان يقود إلى كل خير، فإحسان موسى عليه السلام قاده إلى أن أعطاه الله الحكم والنبوة وكذلك العلم، فما أحوجنا إلى مفهوم الإحسان. لا أريد بضيق الوقت أن أكرر هذا المعنى، وسبق أن شرحته وبينته في العام الماضي وألقيت محاضرة موجودة الآن بإمكان أي واحد أن يرجع إليها في الموقع، موقع المسلم أو غيره، لمدراك معنى الإحسان، وأنه أشمل مما يفهمه كثير من الناس، وأنه باب خير، وأن الإنسان إذا كان محسنا في إيمانه وتقوى عصمه الله جل وعلا وحماه الله جل وعلا وأعطاه خيرا عظيما كما بينت وذكرت، وأن مفهوم الإحسان أعظم مما يقول. وكذلك نجزي المحسنين جملة اسمية، أي كل محسن يجزيه الله جل وعلا خيرا، كل محسن، فلنكن من المحسنين في قلوبنا في أعمالنا في إيماننا في قيامنا بحقوق الناس في خدمتنا للخلق في قمع هذه الفتنة التي تجري الآن في بلادنا، من الإحسان أن نفعل ذلك. هناك وقفات كثيرة ونحتاج إلى مزيد من بيانها في قوله تعالى ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين، هذا سيكون إن شاء الله وقفة اليوم، لا أريد أن أطيل عليكم حتى لا نؤخر الأخوان. وموعدنا بإذن الله في اللقاء القادم مع هذه الآية ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها، فيها من الآيات والدروس والعبر قد لا نستطيع أن نكملها في الدرس القادم إلا إن اضطرنا للتأخر أو نقسم على أكثر الدرس، لأننا ليست العبرة أن ننتهي، العبرة أن نبقى وأن نفهم ما يريدنا من ذلك. وفيها معاني تدل على سيرة موسى عليه السلام وكيف تعامل مع فرعون وكيف فارقهم إلى غير ذلك من المعاني. وقلت ومن أعظم الدلالات التي سأذكرها إن شاء الله في الدرس القادم ما يتعلق بخطورة قتل النفس والضوابط الشرعية في ذلك وعدم التساهل فيه، هذا ما سأذكره إن شاء الله. وأسأل الله التوفيق والسداد وأن يوفقنا وإياكم لكل خير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.